والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. النهج الخامس في تناقض القضايا وعكسها. بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من النهج الرابع المتعلق بجهة القضايا، وصلت النقطة هنا إلى تناقض القضايا وعكسها، يعني التناقض والعكس. هذا الباب لا يخلو من صعوبة نتيجة أن الشيخ أقحم القضايا التناقض والعكس بين القضايا بلحاظ المواجهات في هذا النهج، مما سبب نوع من التطويل وإطالة للبحث، ولكن هو ليس فيه تعقيد معين، فقط أنه لابد أن احنا نتوجه جيد حتى ما يتشوش الذهن. بالنسبة للتناقض الذي سيبدأ به، سيبدأ بحثه عن التناقض ثم العكس. التناقض هنا طبعا معلوم أن التناقض من أقسام التقابل، ولكن البحث هنا في المنطقة عن التناقض من حيث هو التناقض في القضايا، لأن التناقض عام من يكون بين المفردات، تقول الإنسان ولا إنسان، أو بين القضايا تقول زيد إنسان وليس زيد إنسان، هذا يسمى التقابل أو التناقض في القضايا. وطبعا هذا من المفاهيم الثانوية المنطقية، لأنه من وصف الحكم كما سنبين. هنا الشيخ رحمه الله يقول أن التناقض هو أولا وبالذات بين الإيجاب والسلب، وبين أن الإيجاب والسلب، الإيجاب وصف الحكم، والحكم بالثبوت، بثبوت شيء أو ثبوت شيء لشيء، والسلب هو الحكم بسلب شيء عن شيء. فيقول هو عبارة أن ملاك التناقض هو تقابل الإيجاب والسلب، يعني هذا هو سبب التناقض الأساسي. التناقض كما عرفناه أو تعلمونه قبل ذلك أنه هو عبارة عن التقابل بين أمرين، أحدهم وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان من جهة واحدة في موضوع واحد في زمان واحد على الإطلاق، لا يصدقان ولا يكذبان. هذا الاجتماع يعني الاجتماع على الصدق أو الكذب، النقيضان لا يجتمعان يعني لا يصدقان، ولا يرتفعان يعني لا يكذبان. التناقض وصف للحكم، مو النقيضان لا يجتمعان في الخارج أو لا يجتمعان في الذهن، النقيضان لا يجتمعان يعني لا يصدقان، يعني لا يمكن أن يثبت وصف يسلب بالنسبة لموضوع واحد من جهة واحدة في وقت واحد. فهنا ملاك التناقض هو في الواقع راجع إلى تقابل الإيجابي والسلب، والنقيضان لا يصدقان ولا يكذبان. الشيخ هنا يقول ما يهم أن يكون أحدهما بعينه أو بغير عينه، كما سنشير بعد ذلك في الشرح. المهم أنه لا يخرج أحدهما عن الصدق أو الكذب، يعني لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. وقال هذا بالنسبة للقضايا المواد الوجوب والامتناع. أما بالنسبة للامتناع فهي عند الجمهور أحد الطرفين لا على التعين، لا يخرج عن الصدق أو الكذب، لا على التعين. سنبين هذا المعنى بعد ذلك إن شاء الله. قال كلام كلي في التناقض. اعلم أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب على جهة تقتضي لذاتها، يعني بالذات لا بالحرف، أن تكون إحداهما بعينها أو بغير عينها. بعينها كما هذا المشروط رجوع وامتناع، بغير عينها كما في الممكنات، والأخرى كاذبة حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما، يعني من الطرفين، وإن لم يتعين في بعض الممكنات عند جمهور القوم. وسنبين هذا المعنى إن شاء الله عن الشرح. هنا الشارح إذا هو خلاصة مقصر كلام الشيخ أن التناقض هو اختلاف قضيتين بالإجابة والسلب، يعني هنا أشار إلى أن الإجابة والسلب لا اختلاف قضيتين بالموضوع أو بالمحمول، اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب حتى يبين أن ملاك التناقض أولا بالذات هو الإيجاب والسلب، وأن الإيجاب والسلب هما اللذان يقتضيان لذاتينما التناقض وغيرهما بالعراض لا بالذات. الذي يعطي التناقض والذات بالذات هو الإيجاب والسلب. الشارع هنا رحمه الله يقول أن اختلاف القضيتين قد يكون لاختلاف موضوعهما أو الاختلاف محمولهما أو الاختلاف جهتهما أو الاختلاف الكم أو الكيف إلى آخره. يقول ولكن التناقض ليس مطلق الاختلاف، التناقض هو الاختلاف الذاتي، التفارض الذاتي بين النقيق وشيء الرفض. أن أحد الحكمين يرفع حكم الآخر، فالتقابل الذاتي يكون بين الإيجاب والسلب، الاختلاف بالإيجاب والسلب، أن هذا يوجب وصف لموضوع والآخر يسلب هذا الوصف عنه. أما الاختلاف بالموضوع والمحمول والجهة والكم والكيف كله يرجع إلى الإيجاب والسلب. يعني مثلا الاختلاف بالموضوع، يعني إذا كان هناك قضيتان، إذا كان هناك قضيتان مختلفتين بالموضوع، فهذا رجع أن هذا الموضوع للقضية الأولى ليس ساب مسلوب عن موضوع عن الإيه؟ عن القضية الثانية، ليس موجود في القضية الثانية. هذا الاختلاف الموضوع يرجع إلى هذا، إلى أيضا إلى أن المحكوم عليه هنا ليس هنا، أو المحمول يعني المحكوم به ليس هنا، أو أن جهة هذه القضية الجهة التي تبرت هذه القضية سلبت عن الايه؟ عن الجهة التي للقضية الأخرى. فيرجع الاختلاف أساسا للإجابة والسلب، والإجابة والسلب هو العلة الذاتية لحصول التناقض. واضح؟ يقول اختلاف القضيتين قد يكون لاختلاف أجزائهما الموضوع المحمول، وقد يكون لاختلاف الحكم فيهما إما بالإيجاب والسلب وإما بالكلية والجزئية، هذا حكم كلي هذا حكم جزئي، وإما بالجهة هذا ضروري هذا ممكن، وإما بشيء آخر من سائر اللواحق مثلا الكيف الزمان إلى آخره. والاختلاف الحقيقي منها يعني بين القضايا هو الذي بالإيجاب والسلب، هذا الاختلاف الذاتي الذي يستلزم التناقض هو الذي بالإيجاب والسلب، فإن النفي والإثبات هما اللذان لذاتيهما لا يستمعان ولا يرتفعان، وسائر الاختلافات يعني في الموضوع في المحمول في الجهة راجعة إليه يعني إلى الإيجاب إليهما، راجع إليهما يعني إلى الإيجاب والسلب، لأنها إنما تكون اختلافا يعني تلك الاختلافات إنما تكون اختلافا من حيث لا يكون الحكم في أحدهما على ما يكون في الأخرى. الحكم من حيث لا يكون الحكم في أحدهما على ما يكون في الأخرى، لأن الاختلاف في الموضوع، الاختلاف في الموضوع يعني عن المحكوم عليه هنا ليس هو المحكوم عليه هنا، أو بما يكون فيها يعني الحكم في أحدهما لا يكون الحكم في أحدهما بما يكون فيها يعني بالمحمول. الاختلاف في المحمول يرجع إلى أن المحكوم فيه أو كان المحكوم عليه، هنا المحكوم فيه مختلف، يعني المحكوم فيه بالأولى يعني المحمول ليس هو المحكوم فيه في الأخرى أو على الوجه الذي يكون فيها يعني على الجهة التي يكون فيها، وإلا فلا اختلاف أصلا، فلا اختلاف أصلا، لا اختلاف أصلا، أصلا ملاك أي اختلاف رجع إلى التقابل الإيجابي والسلب، أن هذا الشيء الذي ثبت هنا مسلوب هنا. كلام جيد. ثم يقول أن الاختلاف بالإيجاب والسلب ليس المراد هنا أن عندما نقول الإجاب والسلب ملاك التناقض، تقابل الإجاب والسلب ملاك التناقض ليس مطلق الإجاب والسلب، بل هناك نحو معين من الإجاب والسلب كما سنشير هو الذي يقتضي التناقض لذاته. يقول الاختلاف بالإجاب والسلب قد يقع على وجه لا يقتضي اتصال الصدق والكذب، لأنه قد يجتمع أو قد يرتفع، وقد يقع على وجه يقتضي. بالنسبة للوجه الأول مثلا يقول مثلا لو قلنا هذا حيوان وهذا ليس لأسد، يعني اختلاف هنا بالتدريج يبدأ يشير إلى شرائط التقابل، شرائط مطلق الإجابة والسلب ليس كان لحصول التناقض إلا مع توافر جميع الشرائط. يقول الوجه السلب الذي هو الذي لا يقتضي اختصار الصدق والكذب يعني لا يقتضي التناقض، هو مثلا كان في اختلاف في المحمول، لو قلنا هذا حيوان وهذا ليس لأسود، هذا حيوان هذا ليس بأسود، إجاب هنا وسلب هناك، ولكنهما قد يصدقان معا وقد يكذبان معا. فهذا هو القسم الأول من الإيجاب والسلب. لذلك قال: والاختلاف بالإيجاب والسلب أيضا قد يقع على وجه لا يقتضي اقتصام الصدق والكذب، وقد يقع على وجه يقتضيه. والأول كما في قولنا: هذا حيوان، هذا ليس بأسود، فإنهما لا يقتسمانهما، يعني الإجابة والسلب، لا يقتسمان الصدق والكذب، بل ربما يصدقان معا وربما يكذبان معا. والثاني هو الذي يقع على وجه يقتضي اقتصام الصدق والكذب، هذا يقول إما بالذات وإما بالعراض، إما بالذات وإما بالعراض. يعني مثلا لو قلنا هذا إنسان وهذا ليس بناطق، توجه أتان القضيتان متقابلتان متناقضتان، لكن لا بالذات، بالعرض. طعم هو العرض أن مدلول الإنسان يساوي مدلول الناطق، متساويان في الصدق، متساويان في الصدق، دلالة الإنسان يدل على ما يدل عليه الناطق، هذا التساوي جعل كأنه قلنا هذا إنسان وهذا ليس بإنسان، وهذا ناطق وهذا ليس بناطق، فهذا التساوي حصل بالعرض لا بالذات. فهنا وقع تناقض، لكن تناقض ضيب العرض لا بالذات، يعني حسب المادة لا حسب الصورة. قال: والثاني، يعني الوجه الثاني، قد يقع على وجه يقتضيه، يعني على وجه يقتضيه أمر غير نفس الاختلاف وذاته، يعني يقع على وجه يقتضيه أمر، يعني التقابل هنا التناقض يقع على وجه يقتضيه أمر غير نفس الاختلاف وذاته، غير نفس الإجابة والسلب ذات أمر بالعرض، يعني يقع على وجه يقتضيه أمر غير نفس الاختلاف وذاته، يعني هذا الإجابة والسلب يختلف التناقض، يختلف اقتسام الصدق والكذب، ولكن لا لذاته ولكن بالعرض، وقد يقع على وجه يقتضيه الاختلاف نفسه. والأول، يعني اختلاف السلب والإجابة، والأول كما في قولنا: هذا إنسان هذا ليس بناطق، فإنهما يعني تلك القضيتان إنما اقتسم الصدق والكذب، لماذا؟ لتساوي الإنسان والناطق في الدلالة، يعني بعرض تساوي الإنسان والناطق في الدلالة، لا لنفس الاختلاف، لا لنفس الإجابة والسلب فقط، وإلا ضع في مواضع أخرى لا يقتسمان الصدق والكذب. والثاني وهو المطلوب هنا، والثاني كما في قولنا: هذا زيد وهذا ليس بزيد، فإنهما اقتسما لذات هذا الاختلاف لا لشيء آخر، يعني لا صرف الإيجابي والسالب، صرف الإيجابي والسالب. إذن ما شرع سبعة ألف تناقض؟ التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسالب على جهة تقتضي لذاتها أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، هذا تعريفها. التناقض هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسالب، جاب العلة الذاتية ليش؟ للتناقض، على جهة تقتضي لذاتها حتى يخرج ليش التناقض الذي يقع بين الإيجاب بسبب الإيجاب والسالب، ولكن بالعراض في بعض المواد تقتضي لذاتها لا بعرف شيء آخر مواد أخرى أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. وهنا يعني سيأتي كمان في الفصل القادم إن شاء الله إن التناقض لابد من حصول شرائط، ثمانية شرائط كما سنشير قبل ذلك، حتى يقتضي الإجابة والسلب التناقض لذاته لا بعرف أشياء أخرى. ثم يقول: الصادق والكاذب قد يتعينان في بعض المواد، لأن الشيخ قال هنا أن يعني التناقض يقتضي اقتسام الصدق والكذب إما على نحو تعين أحد الطرفين دائما أو لا، ليس لها مدخلية. فهنا الشارع يقول أن في بعض المواد زي الوجوب، مواد ضرورية يعني الوجوب والامتناع، دائما أحد الطرفين متعين، يعني في الوجوب طرف الإيجاب، يعني إذا كان الإنسان حيوان والإنسان ليس بحيوان، هنا الإنسان حيوان، هنا مرت القضية الوجوب، فيكون الإجاب هو المتعين هو الحق هو الصادق، والسلب هو الكاذب. أما مثلا القضية الامتناع في الإنسان حجر بالامتناع، هنا يصير طرف السلب هو المتعين الصدق والإجاب متعين الكاذب، هذا بالنسبة للجهات المادتين الوجوب والامتناع. لذلك قال: نعم، والصدق والكذب قد يتعينان كما في مادتي الوجوب والامتناع تعين، وقد لا، يعني الإجاب في الوجوب والسلب في الامتناع، وقد لا يتعينان كما في مادة الممكنة، يعني مادة الإمكان، ولا سيما الاستقبال، يقول لك مادة الإمكان عندنا إمكان خاص وإمكان استقبال، الإمكان الخاص يقول لا. طبعا أصل الإمكان هنا تقول الإنسان كاتب وليس الإنسان كاتب، عندنا قضية يمكن أن تصدق ويمكن أن تكذب، تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. يقول يعني أولا هذا الأمر أن يقول الإنسان كاتب وليس الإنسان كاتب، يقول هذا بالنسبة لنا، تارة ننظر الأمر بالنسبة لنا ونظر نفس الأمر بالنسبة لنا، نحن نجهل أن هذا الإنسان فعل الآن كاتب أم لا، قد يكون يكتب وقد لا يكتب، لأن الإنسان يعني يمكن أن يفك عنه الوصف، قد يكتب وقد لا يكتب. فنحن هذا الإفهام والترديد هذا ليس في نفس الأمر، وفي الواقع هذا الإنسان يعني زيد إما يكتب أم لا يكتب، محال كل إنسان في الوجود هم يكتب هم لا يكتب لا يمكن، ولكن نحن نجهل هذا الأمر، في بعض الحالات نجهل هذا الأمر. فيكون هنا أحد الطرفين صادق في نفس الأمر لا على التعين، أحد الطرفين صادق لا على التعين، وهذا الإفهام راجع إلى جهلنا بحاله، أما في نفس الأمر هو متعين أحد الطرفين إما كاتب أو لا كاتب. هذا يقول بالنسبة للحالي، أما بالنسبة للاستقبالي الإمكان الاستقبالي، قل نعم المشهور للجمهور أن هذا مو فقط بالنسبة لنا لا نعرفه، لكن بالنسبة لنفس الأمر أيضا غير متعين، يعني لا نعرف الإنسان في المستقبل زي جارة المستقبل غدا مثلا يكتب أو لا يكتب، هذا لا نعلمه أيضا في الوقت في نفس الأمر غير معين. فيقول هذا عند الجمهور أن في مقام الإثبات والثبوت الإمكان الاستقبالي غير متعين الطرفين، يعني غير متعين الكذب غير متعين في المستقبل. هنا الشيخ يقول هذا بالنسبة للجمهور، يقول عند الجمهور، نقول عند المحققين المتألهين أم ليس هكذا، المستقبل أيضا مجهول بالنسبة لا بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى الذي هو فوق الزمان الذي لا يتأثر في نفس ماضي ولا حال ولا مستقبل، فوق الزمان فوق أجزاء الزمان. فالقضاء الله سبحانه وتعالى هذا فرض عنه، أتى أمر الله فلا تستعجل، هذا أمر صدر انتهى، ولكن نحن ما زلنا ننتظر لنا على هذا الشيء. أما هذا الأمر إذا كل في نتيجة المستقبل يتوفرت العلل لحدوث حادثة معينة أو لحصول وصف معين وحوقع بالضرورة، وإذا انتهت بعض الشرائط ولم يقع المعلول بالضرورة، فإذا النظام الضرورة هو النظام الحاكم سواء على الماضي أو الحاضر أو المستقبل، ولكن إذا يبقى الترديد في مرتبة الإثبات لا كما توهم الجمهور أن الاستقبالي أيضا مردد مبهم في مقام الإثبات والثبوت. لذلك قال وقد لا يتعينان يعني صدق وكذب كما في مادة الممكنة، ولا سيما الاستقبال يعني الإمكان الاستقبالي، فإن الواقع في الماضي والحال قد يتعين طرف وقوعه وجودا كان أو عدما، فيكون الصادق والكاذب بحسب المطابقة وعدمها متعينين يعني في نفس الأمر، وإن كان بالقياس إلينا لجهلنا به غير متعينين. وأما الاستقبالي يعني الإمكان الاستقبالي ففي عدم تعين أحد طرفيه نظر، أهو كذلك في نفس الأمر عند الجمهور أم بالقياس إلينا، وجمهور القوم يظنونه كذلك في نفس الأمر والتحقيق يأباه، يعني يظنون هذا الإبهام أيضا في نفس الأمر والتحقيق يأباه، لماذا لاستناد الحوادث في أنفسها إلى علل تجب بها، يعني تجب هذه الحوادث بالعلل وتمتنع دونها، تمتنع الحوادث دون العلل، وانتهاء تلك العلل إلى علة أولى تجب لذاتها كما بين في علم الإله عن الواجه سبحانه وتعالى، فلا التعين من شرط التنص نعم كما بين في علم الله نعم وانتهاء تلك العلة أولى تجب لذاتها كما بين في العلم الإلهي. فهذا هو التحقيق الذي يأبى ما ذكر إليه ما ذهب إليه الجمهور، فكل شيء قد تعين في ظرفه عند الحق سبحانه وتعالى وفي نفس الأمر، نعم يبقى نحن نجهله بعد. نعم قال التعين، واحد بغض النظر عن الجنبة الفلسفية، التعين ولا تعين هذا الأمر ليس له مدخلية في التناقض، هي لا يصدقان ولا يكذبان، بغض النظر عن أيهما طرف الإجابة هو الصادق أو طرف السلب ليس له مدخلية، نقول يمتنع صدق الإجابة والسلب أو كذبهما، أما أيهما الصادق وأيهما الكاذب فليس له مدخلية في حصول التناقض. لذلك قال فلا التعين من شرط التناقض ولا عدمه، ولا فلا التعين من شرط التناقض ولا عدمه، بل من شرط الاقتسام كيفما كان، بل من شرطه أسف من شرط التناقض الاقتسام كيفما كان، سواء كان بجانب الإجاب أو جانب السؤال. ولذلك قال الشيخ بعينه أو بغير عينه، بعينه أو بغير عينه كما مر، أن يكون أحدهم بعينه وبين عينه صادقا والآخر كاذبا. نعم. ثم أكده بقول حتى لا يخرج الصدق والكذب منهما، يعني من الطرفين الجبهة من النقيضين، فأشار بقوله وإن لم يتعين في بعض الممكنات، يعني الإقبالية عند جمهور القوم وعند المحققين إلى ما ذكرناه من رأيهم في رأي الجمهور في الإمكان الاستقبالي. قوله وإنما يكون التقابل في السلب والإيجاب إذا كان السالب منهما يسلب الموجب كما أوجب. هنا ينتقل الشيخ رحمه الله إلى شرائط التقابل، شرائط التناقض، أن يقول أن بعد أن بين أن علة التناقض بالذات إجاب والسلب، نعم إجاب والسلب، يقول أن لابد أن نراعي شرائط أخرى. هذه الشرائط أجملها في كلمة واحدة في غاية الفصاحة وقامة البلاغة، هو أن يكون إحنا قلنا أن التقابل أول ما بدأ الإجابة والسلب، قال صحيح ولكن بشرط أن يقع السلب على عين ما وقع عليه الإجاب، أن يسلب الشيء كما أوجب، يعني كلام وقع في غاية الفصاحة. هذه الجملة تلخص شرائط الايه؟ التقابل، سواء كان 8 أو 9 أو 10 مو مهم، المهم أن يسلب الشيء كما أوجب، أن يقع السلب على ما وقع عليه الإيجاب، هذا هو. وبالتالي إذا راعينا هذا وقع التناقض لا محالة. ويقول أن هذا لابد من مراعاة التقابل بين القضايا. هنا التقابل معناه اللغة، التقابل يعني هنا ربما التطابق، ربما نطابق كل جزء من أجزاء القضية التي وقع عليها الإجاب بحيث يطابق كل جزء من أجزاء القضية الأخرى التي وقع عليها السلب. نفس الموضوع، نفس المحمول، واضح، نفس الجهة، نفس كم بالقوة بالفعل المكان، إذا ما كما سيأتي في تعديل شرائط التناقض. لذلك يقول إنما يكون التقابل في السلب والإيجاب إذا كان السالب منهما يسلب الموجب كما أوجب، فإنه إذا أوجب شيء وكان لا يصدق، ما معنى ذلك؟ فإن معنى أنه لا يصدق هو أن الأمر ليس كما أوجب، هو السلب والإيجاب. الإجاب باطل يعني السلب حق. إذا أوجب شيء وكان لا يصدق، ما معنى؟ فإن معنى أنه لا يصدق هو أن الأمر ليس كما أوجب، وبالعكس إذا سلب الشيء، وبالعكس إذا سلب شيء فلم يصدق، فمعناه كان عدم الصدق أن مخالفة الإجاب كذب، أن مخالفة الإجاب كذب، هذا واضح. ولكنه هنا سيأتي لتعريف شرائط التناقض، ولكنه قد يتفق أن يقع الانحراف عن مراعاة التناقض. لماذا؟ لوقوع الانحراف عن مراعاة التقابل، كان التطابق بين القضيتين، ومراعاة التقابل أن تراعي في كل واحدة من القضيتين ما تراعيه في الأخرى، بحيث يكون تطابقها حذو الجزء بالجزء، حذو النعر بالنعر، كل واحد مقيم ما ترأيه في الأخرى، حتى تكون أجزاء القضية في كل واحدة منهما هي التي في الأخرى، حتى يكون معنى المحمول والموضوع وما يشبههما، يعني المقدم والثاني في الشرطي والشرط والإضافة والكل والجزء والقوة والفعل والمكان والزمان وغير ذلك مما عرفناه، يكون غير خبر كان غير مختلف، غير ذلك غير مختلف يعني متطابق. واضح إلى هنا؟ هنا طبعا هذه الشرائط كلها قد مرت أكثرها في النهج الثالث، آخر النهج الثالث. هنا الشارح يقول أنه الشيخ يريد أن يشير إلى شرائط التناقض، تطبق ليس فينا مطلب حتى البيان من الثالث. أقول يريد أن يبين الجهة المذكورة في حد التناقض التي لذاتها تفتد اقتصام الصدق والكذب، ما هي؟ وهي تقابل السلب والإيجاب، ولكنها تقابل السلب والإيجاب وهي علة ذاتية للتناقض، وهي علة ذاتية نحو ليه؟ الاقتصاد، وإلا تم لابد مراعاة الشرائط الأخرى حتى يتحقق التناقض، وهي تقابل السلب والإيجاب وحده في المخصوصات ومع شرط آخر في المحصورات. ف في المخصوصات واضح، مثل زيد موجود وليس زيد موجود في المخصوصات، ومع شرط آخر كما سنشير في المحصورات وهو الاختلاف في الكم. احنا التناقض بين القضايا نقول نقيد كل قضية مع حفظ الشروط الثمانية التي أشرنا إليها، لابد أن يكون الاختلاف في الكيف وفي الكم. الكيف واضح حتى يكون إن هو العلتين التناقض الإجابة والسؤال، والكم يعني إذا كانت أحدثت القضية كلية لابد أن تكون الأخرى إيه؟ جزئية. أما في المخصوص واضح نجبر إن أصل ليست محصورة، لا يلزم مع الكل والجزء هنا. أما في القدر كل إنسان ناطق نقيدها ليس كل إنسان ناطق، فهنا تختلف عنها في الكيف وفي الكام. قال وهي تقابل السلب والإيجاب اختلاف الكيف وحده في المخصوصات ومع شرط آخر، وحده في المخصوصات ومع شرط آخر واختلاف الكيف في المحصورات كما سأشير بعد ذلك. تبين أولا معنى التقابل، وثانيا أن الصدق والكذب كيف يتعلقان بالمتقابلين وهذا بطريق الإجابة والسلب. ثم بين أن الانحراف عن التقابل يقتضي الانحراف عن التناقض، يعني عدم مراعاة شروط التقابل يؤدي إلى عدم حصول التناقض والوقوع في واحد. ثم شرع في بيان شرائط التقابل وبين أنها بالإجمال شيء واحد. ما هو؟ وهو أن يراعى في كل واحدة من القضيتين ما يراعى في الأخرى، حتى يفعل السلب على موقع عليه الإجاب، أن يسلب الشيء كما هو وجب كما بينا قبل ذلك، حتى تكون أجزاء القضيتين متحدة. وبالتفصيل شرائط كثيرة منها الثمانية المشهورة، ما هي؟ اثنان منها الاتحاد في الموضوع، يعني يكون زيد موجود وليس زيد موجود، مو زيد موجود وليس زيد موجود، هذا اختلاف الموضوع ليس بينهم تناقض. والمحمول زيد ابيض وليس زيد ابيض، مو زيد ابيض وليس زيد اسود، لا تناقض بينهما. او فيما يشبههما يعني المقدم والتالي، طرفي القضيه الشرطيه. وسته هي الاتحاد في الشروط السته المذكوره في اخر النهج الثالث، وحنا لا نعيد، وهي الاتحاد في الشرط وفي الإضافة وفي الجزء والكل وفي القوة والفعل وفي المكان والزمان. هنا في نهاية البحث هذا اليوم لي أن نشير إلى نقطة، يعني يحكى أن صدر المتألهين رحمه الله أضاف شرطا تاسعا وهو الاتحاد في الحمل. هذا الكلام فيه نظر، يعني هل الاتحاد في الحمل أمر وراء هذه الأمور الثمانية أم لا؟ في نظري أن الاتحاد في الحامل يرجع إلى الاتحاد في الموضوع، لأننا عندما نقول الاتحاد في الموضوع ما المقصود بالاتحاد في الموضوع؟ الاتحاد في الموضوع يعني في ذات الموضوع بغض النظر عن اعتباراته. إذا قلنا هكذا فحتى مع الاتحاد في الحامل وتوفر جميع الشروط لا يقع التناقض. مثلا نضرب مثال، لقلنا الإنسان نوع وليس الإنسان نوع، أتاني القضيتان متناقضان، ويمكن أن نقول أتاني القضيتان ليست متناقضتين. لماذا؟ لأن نقول الإنسان في العقل في الذهن نوع والإنسان في الخارج ليس بنوع، وهم مشتركان في ذات الموضوع، نفس ذات الطبيعة الإنسانية الكلية مشتركة بينهما. فعندما نقول الإنسان في العقل نوع والإنسان في الخارج ليس بنوع، ليس بنوع أي تناقض. هذا مع أن هنا الحمل واحد، ظاهر أن الحمل هنا واحد، الموضوع مشترك والمحمول مشترك وكل الشرائط متوفرة، حتى شرط واحد الحمل، الحمل الشائع يعني في كلتا القضيتين مشترك، الحمل مشترك، الحمل الشائع بقى. فوحدة الحمل هنا لم تصحيصنا مع توفر سائر الشروط عند لحصول ليش التناقض. ولكن إذا قلنا لا، مجرد الاتحاد في ذات الموضوع غير كافي، لابد من مراعاة اعتبار الموضوع أيضا، يعني لابد من لحاظ الحيثية التي وقع عليها الحكم في القضية، حيثية الموضوع أي حيثية وهو الحق، ولتختلف الأحكام نحن لا نحكم على مطلق الموضوع، نحن الموضوع من أي حيثية، في الذهن، في الخارج، من حيث هو، من حيث هو موجود، من حيث هو يعني هذا الأمر لابد أن يراها في الحمل. فإذا قلنا هكذا لابد من يعني نقول الاتحاد في الموضوع، يعني الاتحاد في الموضوع مع جميع من جميع حيثياته، نقول هو نفس هذا الحمل، لأن الاختلاف في الحمل هذا نفس واحد الحمل، اعتبره واحد الحمل، لأن الاختلاف في الحمل هو الاختلاف في حيثية الموضوع. لأننا إذا قلنا مثلا في الحمل الأولي، الحمل الأولي ما معنى ألف باء مثلا؟ إذا كانت حمل أولي الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هذا يعني معنى الإنسان حيوان ناطق، معنى الإنسان، لاحظوا يعني المحمول الموضوع هنا مو مطلق الموضوع، هذا الموضوع معنى الموضوع. وفي الحمل الشائع ماذا نقول؟ إذا قلنا الإنسان أبيض يعني ما يقال عليه الإنسان، يعني مصداق الإنسان، مصداق الإنسان. فهنا الموضوع في الحمل الأولي هو عبارة عن معنى الإنسان، والموضوع هنا في الحمل الشائع هو مصداق الإنسان. فلاحظ أن مع الاتحاد في نفس طبيعة الإنسانية، ولكن الاعتبار مختلف. فنحن إذا بنينا على وحدة الموضوع بجميع اعتباراته، سواء كان في الذهن، في الخارج، من حيث هو معنى، من حيث هو مصداق، فهنا وحدة الموضوع تغنينا عن وحدة الحامل. وأما إذا لم نراعي وحدة الموضوع، لم نراعي هذه وحدة الاعتبارات والحيثيات، فلن تغنينا وحدة الحامل التي ذهب إليها صدر المتألهين. فمن وجهة نظرنا أن ما ذهب إليه المتصدر رحمه الله مستدرك وموجود في أمر مستدرك، وهو موجود في الشرائط الثمانية المشهورة التي تواطأ عليها الحكماء. والحمد لله رب العالمين.